الصحابة كلهم منهم تعلمنا الفداء،
ظل الرسول معلما
حياك ربي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقه. وبعد، يعني مفترض النهاردة أن أنا أكمل معاكم باقي الدروس المتعلقة بسورة الانفطار، ولكن سمحوني أعتذر عن تكملة الدروس نظرا طبعا لضيق الوقت جدا على رمضان، وينبغي علينا نحن الفترة دي نحن نستعد حقيقة لرمضان. للأسف كان مفترض ان احنا نبدأ من الأسبوع الماضي، ولكن طبعا الظروف يعني خارج عن إرادة الواحد تماما، يعني عجزت ان اجي الأسبوع الماضي، كان في عدة حوادث على الطرق وناس قطع طريق وحاجات من كده، فما قدرتش اجي، هتأخر على وقت القناة خلاص، فاضطريت ان ارجع تاني. فنحاول بقدر المستطاع بقى كده بدءا من النهارده ان شاء الله سلسله مبسطه كده 4-5 حلقات ان شاء الله على قد ما ربنا سبحانه وتعالى يعيننا على مساله الاستعداد لرمضان، وده امر من اخطر الامور اللي ينبغي علينا احنا بقى ناكد عليها دلوقتي. عارفين ليه يا اخواني واحبابي؟ لان مشكله رمضان ان الناس بتخرج من رمضان حاجه من اتنين، يا اما واحد اترفع قوي يا اما واحد نزل تحت خالص. النبي صلى الله عليه وسلم لما ياتيه رجل ويقول يا رسول الله مع من انا إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأقمت الصلاة وأتيت الزكاة وصمت رمضان وقمت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يبقى إذن أنت مع الصديقين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ده الفردوس الأعلى للي صام رمضان وقامه. إذن أنا النهاردة ممكن رمضان ده يا أحبابي وصلنا فوق جدا لدرجة هي نفس درجة أو مرتبة الأنبياء والمرسلين وخيرة الله عز وجل من خيره من خلقه، يا إما والعياذ بالله يبقى الإنسان في أسفل سافلين والعياذ بالله. صعد النبي صلى الله عليه وسلم منبره ذات يوم وكان المنبر 3 درجات، فقال آمين، طلع الثانية قال آمين، الدرجة الثالثة قال آمين، فالصحابة تعجبوا فقالوا يا رسول الله صنعت شيئا لم تكن تصنعه، أنت عملت حاجة ما كنتش بتعملها قبل كده يا رسول الله. فقال أتاني جبريل، فكان مما قاله جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد من أدرك رمضان فخرج منه ولم يغفر له، اللي يدرك رمضان وبعد كده يطلع من رمضان ولم يغفر له فأكبه الله عز وجل على وجهه في النار قل أمين فقلت أمين، وفي رواية فأبعده الله أي عن الجنة أو أبعده الله في النار أو أبعده الله عن رحمته قل أمين فقلت أمين. اللي بيدعي الآن هو أمين وحي السماء جبريل عليه السلام، واللي بيؤمن هو أمين وحي الأرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بالكم بدعوة اللي بيدعي هو جبريل واللي بيؤمن هو النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة مستجابة. يبقى إذن ممكن الإنسان عافان الله وإياكم يخرج من رمضان وهو العياذ بالله في أسفل سافلين، في أسفل سافلين. يبقى إذن النقطة الأولانية اللي تخليني النهاردة أتكلم معاكم عن جزئية الاستعداد لرمضان هي هذه الجزئية، إن أنا عايز أخرج من رمضان إن أنا أطلع فوق قوي، لأن هما احتمالين ما لهمش تالت، يا تطلع فوق يا تنزل تحت. وأنا أرجو من الله سبحانه وتعالى إن ربنا يعيننا ويمكننا بإذن الله تبارك وتعالى إن إحنا نطلع فوق بإذن الله. وكان ده سبب من الأسباب اللي خلتني أختار سلسلة رمضان بتاعة السنة دي بفضل الله، هي سلسلة فضائل اللي هي بتتكلم عن الأعمال الصالحة وفضلها، علشان كلنا بإذن الله بعد كل حلقة من حلقات رمضان نعرف العمل ونعرف فضله ندعو الناس إليه ونعمل به. فعلشان كده بقول لكم يا جماعة إحنا محتاجين نستعد لرمضان. ليه؟ لأن حاجة من اتنين، يا تطلع فوق يا تنزل تحت. الأمر التاني اللي يدفعني إن أنا النهاردة أستعد لرمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علامة فارقة بين المؤمن وبين المنافق. العلامة الفارقة بين المؤمن والمنافق هي حسن الاستعداد لرمضان. المؤمن بيستعد رمضان بالطاعة بالعبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكره الإمام أحمد في مسنده وحسنه الإمام أحمد شاكر رحمة الله عليه أو بعض أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي بمحلوف رسول الله بمحلوف رسول الله ما أتى على الناس ما أتى على المؤمنين شهر خير لهم من رمضان، وذلك لما يعده المؤمن له من طاعة الله عز وجل. مسألة الاستعداد المؤمن دلوقتي بيعد رمضان، المؤمن دلوقتي بيعد رمضان، هيبدأ دلوقتي المؤمن. احنا ابتدينا متأخرين بصراحة، ابتدينا متأخرين جدا، وذلك لما يعده المؤمن من طاعة الله عز وجل. علامة إيمانك، علامة إيمانك انك من دلوقتي بدأت تختم، علامة إيمانك وعلامة إيمانك ان من دلوقتي بدأنا نجهز نفسنا لقيام الليل، بدأنا نجهز نفسنا هنتدبر القرآن ازاي، هنخشع ازاي، ايه أهم الأعمال المطلوبة مننا في رمضان. ده المؤمن اللي بيستعد لرمضان من دلوقت. السلف رضوان الله عليهم زي ما سياتي الآن كانوا بيستعدوا من بدري، احنا زي ما قلتوكم احنا اتأخرنا شوية. أما المنافق والعياذ بالله فإنه يعد لرمضان ولكن استعداد آخر، وإنما يعد لغفلات الناس، شغالين بقى في أفلام ومسلسلات وهرج ومرج ومسلسلات والعياذ بالله قمة القبح، قمة القبح. فربنا سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم الآن وضع لنا علامات فارقة بين المؤمن وغير المؤمن. أما المؤمن فهو بيستعد الآن من رمضان، أما المنافق فهو بيستعد برضو رمضان ولكن والعياذ بالله، والعياذ بالله بيستعد بالفجور وتتبع غفلات الناس وغير ذلك. ليه نستعد لرمضان؟ لأن محدش بيواصل ماراثون رمضان، محدش بيواصل الماراثون بتاع رمضان إلا للي أعد صح. هضرب ليكو مثال صغير، أنا مثلا لاعب كورة والنهاردة بقالي مثلا سنة كاملة ما لعبتش كورة، وجاء المدرب نزل لي الماتش الكورة ده علشان ألعب كورة، وأنا لا اتدربت ولا سخنت ولا عملت أي حاجة، أنا هقدر أعمل حاجة مفيدة داخل الملعب؟ ده لا يمكن. عارفين ليه يا أحبابي؟ لأن بمجرد ما هنزل وهبدأ أجري بقى وأبدأ أتحرك أنا ههبط، أنا هتعب، أنا عضلة رجلي مش عارف نهين هتشد، وعضلة مش عارف إيه هتشد، وهتجيلي كرشة نفس ومش قادر أتحرك وهكذا. حتى الفنيات بتاعتي في الماتش مش هقدر أجيبها كويسة. ليه؟ لأن أنا ما استعدتش، ما عنديش استعداد. يا جماعة أي حد بيبقى عايز يعمل إنجاز في رمضان، أي حد عايز يعمل إنجاز وبطولة بيقتل نفسه قبل البطولة مش ساعة البطولة. لازم نفهم ده كويس، النجاح في رمضان مش في رمضان، ده قبل رمضان، ده النجاح الحقيقي. اللي رايح النهاردة بطولة عالم مثلا في مثلا في الكونغ فو مثلا أو الكاراتيه أو الألعاب دي كلها، النجاح الحقيقي مش في البطولة، ولكن النجاح الحقيقي في بداية فيما قبل البطولة في الاستعدادات. تلاقي مصر مثلا راحت لاعب مثلا دولة من دول كبار جدا في كرة القدم، يقول لك احنا رايحين نعمل استعدادات فين، ومسافرين فين نعمل معسكر مغلق، ورايحين فين نعمل مش عارف ايه، ده كله ليه؟ وتصرف الملايين ليه؟ علشان نكسب المباراة. وتلاقي في النهاية ان المباراة دي ودية، الاستعداد لدورة ودية تؤهل لتصفيات مش عارف بتاعت ايه، ده كله علشان يكسب حاجة في الدنيا. إنما المؤمن محتاج إنه يستعد رمضان. مشكلة رمضان أحبابي إن الناس بتخش رمضان أول أسبوع أول 3 4 5 6 أيام ما شاء الله المساجد عامرة بالناس، مفيش أماكن أصلا، مفيش أماكن، الناس واقفة في الشوارع. سبحان الله في لحظة بتلاقي الناس كلها وقعت، أو كثير من الناس، بلاش تعميم، كثير من الناس بتقع، وتلاقي المساجد ترجع تفضى تاني، الناس يبدأ يسخن تسخنوا تاني مع نهاية رمضان. إيه اللي حصل؟ قرشة النفس اللي جات للاعب الكرة هو نفس بالظبط اللي حدث للإنسان اللي ما بيستعدش كويس لرمضان. يبقى إذن أنا عايز أستعد رمضان علشان أخش أنجز في رمضان، عايز أخش إن شاء الله أنجح في رمضان، عايز مع أول يوم من أيام رمضان أخذ العتق من النار بإذن الله عز وجل، عايز مع أول ليلة من ليالي رمضان خلاص إن شاء الله جعل الله عز وجل هذه الرقبة خلاص محرمة على النار، أو هذا الجسد محرم على النار. ده اللي أنا محتاجه الآن، وهذا لن يكون إلا بحسن استعداد لرمضان. الأمر الرابع، لأن ده كان منهج سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، هدي السلف إنه ما كانش بيستنى رمضان ويبدأ يشتغل، لا، ده هدي السلف كان بيبدأ من قبل رمضان، بيبدأ الشغل من قبل رمضان. كان بعضهم يقول إذا أتى عليه رمضان بعد ما رمضان يعدي يقعد 6 شهور يقول اللهم تقبل مني رمضان، اللهم تقبل مني رمضان. طب والست شهور التانيين اللي قبل رمضان يقول اللهم بلغني رمضان ويبدأ الاستعداد. هو ده كان منهجهم، منهجهم إنهم من 6 شهور بيجهزوا رمضان، والست شهور اللي قبلهم كانوا بيدعوا ان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منهم رمضان. يا احبابي احنا محتاجين الان استعداد، محتاجين الان حقيقة استعداد. ليه؟ ده منهج السلف. كان الرجل منهم اذا اتى عليه شعبان، اول ما يجي عليه شهر شعبان يغلق باب محله ويتفرغ للقرآن. كان بعضهم يتفرغ في هذه الاوقات للكتاب، اللي حتى كان يقال ان شهر شعبان هو شهر القراء. ليه شهر شعبان شهر القراء؟ لأن هم بيأهلوا نفسهم، بيستعدوا استعداد قوي جدا للدخول لرمضان، لأن رمضان هو شهر القرآن، فهو عايز يبدأ يقرأ قرآن. طب القلب ده هيخشع امتى؟ القلب الجسد ده هيرتجف من خشية الله امتى؟ القلب ده هيخشع في الصلاة امتى؟ هو بقى مع الاستعداد بقى، مع الاستعداد. احنا عايزين نبدأ نجهز نفسنا من دلوقت. عايزين يا جماعة، مشكلة بعض الناس ان يخش رمضان وتيجي مشكلة، انا مش حاسس بالقرآن يا شيخ، انا مش حاسس بالصلاة يا شيخ. مع اخر ايام في رمضان يبدأ يقولك ما شاء الله الصلاة جميلة قوي يا شيخ، انا عيطت النهاردة يا شيخ، انا حسيت بخشوع النهاردة يا شيخ. هو ايه اللي حصل؟ هو القلب علشان يستعد لعشرة ايام الاواخر فضل شغال العشرين يوم، ما حسش بالطعم الا في اخر عشرة ايام. احنا عايزين نخش رمضان مع اول يوم نبقى حاسين، حاسين بنفس المشاعر والاحاسيس اللي احنا بنحس بيها في العشر ايام الاواخر، البكاء المتزايد، الدعاء، التضرع، اللجوء الى الله سبحانه وتعالى، المشاعر الفياضة، بحر الحب العظيم ده اللي بيكون جوانا في اخر عشر ايام لربنا سبحانه وتعالى. احنا عايزين نبدأ هذه المشاعر مع اول يوم في رمضان، مش عايزين نأخر خالص مشاعرنا دي، ما تظهرش الا في العشرين، الا في عشر اخر، في اخر عشر ايام رمضان. عايز ابدأ بدري، عايز ابدأ بدري عشان لما اخش بدري ان شاء الله باذن الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمني كرم واسع. فانا عايز ابدا استعداد لان ده كان هدي السلف، وانا مطالب ان انا امشي على طريق ما اشوف هم حطوا رجلهم فين وانا احط رجلي زي ما هم حطوا رجليهم بالظبط. المعاني دي وغيرها يا اخواني تدفعنا الان احنا محتاجين ان احنا نبدا نتكلم. الامر الخامس، لان المشكله يا اخواني كتير مننا بيخش رمضان وبيخسر كثير جدا من الطاعات او العبادات بسبب انه ما عرفش يستعد لها. عارفين احبابي، كما تعلمون يقينا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا يخرج احدكم من صلاته ولم يكتب له منها الا نصفها الا ثلثها الا ربعها الا خمسها الا سدسها حتى قال عشرها. ليه؟ هو دخل اصلا يصلي وقلبه مش معاه، بيصلي قيام الليل وهو مش هنا خالص. بتكون النتيجه ان قيام الليل بتاع رمضان ده ما اثرش فيه. انا عايز يا اخواني، بعض الناس ما شاء الله رمضان بيأثر فيهم شهر، بعض الناس رمضان بيأثر فيهم شهرين، بعض الناس رمضان بيأثر فيهم سنة كاملة. اللي رمضان أثر فيه سنة كاملة ده أكيد قلبه كان بيختلف تماما عن اللي أثر لشهر أو اللي أثر لشهرين أو اللي أثر لثلاث شهور. أنا محتاج أخرج من رمضان ورمضان ده يكون دفع ليا، دفعة كبيرة جدا 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 ليا على مدار السنة. ده مش هيكون إلا إذا كان القلب حاضر في رمضان، وأنا لازم أحضر القلب ده مع أول ليلة من ليالي رمضان. لازم القلب يكون حاضر مع أول ليلة من ليالي رمضان، لأن القلب ده لو حاضر بقى عامل زي الكوباية دي، أنا عمال أفرغ فيه الطاعة، أفرغ فيه العبادة على مدار رمضان، يجي بعد كده ما شاء الله طول ما أنا ماشي بقى عمال أشرب من المية دي. هو ده المعنى، إن أنا العربية الآن بتاعتي فاضية، أنا التانك بتاعي اللي هو قلبي الآن فاضي، مفيش فيه حاجة خالص. مدار السنة والفتن والمشاكل اللي إحنا عايشين فيها فضت الإيمان من قلوب الناس. إحنا محتاجين الآن مع دخلة رمضان علينا، محتاجين حاجة مهمة جدا، إن أنا عايز أشحن قلبي، عايز بأكبر قدر ممكن أشحن قلبي من رصيد الطاعات والعبادات علشان الرصيد ده هيفضل معايا على مدار السنة. كل الحاجات دي تدفعنا ان احنا نتكلم عن الاستعداد لرمضان، نتكلم عن الاستعداد لرمضان ونبدا بقى معسكراتنا للاستعداد لرمضان. فعشان كده انا حبيت النهارده ابدا معاكم اول ما يتعلق بالاستعداد لرمضان في مساله الصلاه. الصلاه اظن من اهم واعظم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم به في رمضان هو الصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبقى حريص جدا ان الناس تقوم الليل في رمضان، وبخاصه في العشر ايام الاواخر اللي النبي صلى الله عليه وسلم ثبت كما قالت عائشه رضي الله عنها كانت اذا دخلت العشر شد النبي صلى الله عليه وسلم مئزره واحيا ليله، احيا ليله. اذا كان النبي قبل رمضان اصلا، قبل رمضان صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى تتورم قدماه، وفي روايه كان يصلي حتى تتفطر قدماه، وفي رواية ما زال يصلي حتى دميت قدماه. يعني رجلين النبي ورمت وبعد كده شققت وخرج منها الدم، شققت وخرج منها الدم من طول القيام. إذا كان ده كان حاله قبل رمضان، فحاله في رمضان في الصلاة إيه؟ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيهتم جدا بالصلاة في رمضان، وكان بيهتم جدا خاصة بقيام الليل في رمضان، خاصة في العشر أيام الأواخر بيزود قوي. ده يدفعنا ان احنا نبدا نقول يا جماعه احنا محتاجين نهتم قوي بقيام الليل بتاعنا. قيام الليل اللي احنا هنصليه في التراويح ان شاء الله في السنه دي في رمضان في المساجد، محتاجين قوي ان احنا نشد حيلنا فيه. محتاجين من النهارده ناخد قرار ان انا مش هصلي الا في مسجد بيصلي بجزء. اذا ما كنتش هتصلي في مسجد بيصلي بجزء في رمضان هتصلي امتى بجزء؟ فعشان كده بقول احنا محتاجين نصلي النهارده ونجتهد جدا في الصلاه، ومحتاجين نحرك قلوبنا في الصلاه، ومحتاجين نعرف ازاي نخشع في الصلاه. وده سؤال النهاردة في سلسلة الاستعداد لرمضان، كيف أخشع في صلاتي؟ أنا إزاي أخشع في صلاتي؟ أنا النهاردة داخل على قيام الليل هون وعايز بقى إيه أبدأ كده أخشع بقى كده وأشعر بطعم الصلاة وأحس بطعم الصلاة وعايز أعيط، أنا عايز أعيط فعلا وأنا بصلي، أنا عايز أستشعر كده تقشعره منه جلود الذين أمنوا، عايز جلد ده يقشعر، عايز كده يخرون للأذقان سجدا يبكون ويزيدون خشوعا، أنا عايز كده وأنا بصلي تتلى عليهم آياته زادتهم إيمانا، عايز إيماني بيزداد وعلى ربهم يتوكلون، نسمع القرآن فنخبت تخبط قلوبنا للقرآن، تخبط قلوبنا معذرة تخبط قلوبنا لربنا سبحانه وتعالى. المعاني دي كلها أنا عايز أوصل لها، أنا عايز يا شيخ مع أول ليلة من ليالي رمضان وأنا بصلي ورا الشيخ بتاعي أول ما يقرأ يقول بس بسم الله الرحمن الرحيم، أنا عايز أعيط، عايز أسمع القرآن فيتأثر قلبي ويتأثر جسدي، إزاي يا شيخ؟ أنا النهاردة هديك المفتاح، هديك مفتاح الخشوع، وهديك مفتاح إزاي تخشع في صلاتك، ولكن بعد سؤالين. السؤال الأول، ممكن تقولوا لي الآن ما هي أو ما هو الشهر، ما هو الشهر أو ما هو أكثر شهر في السنة يخشع فيه الناس ويزدادون بكاء؟ أيوة أنا عارف أنتوا بتقولوا لي دلوقتي ده رمضان، طبيعي كلنا في رمضان القلوب بتخشع وبتبكي وما شاء الله الناس بتجيب الكاميرات كده على الناس وهي في صلاة التراويح وكل عمال يعيط والكلام ده. طيب ده السؤال الأول، يبقى احنا اتفقنا الآن ان اكتر شهر الناس في قلوبها بتخشع في الصلاة، الناس عيونها بتدمع في الصلاة، الناس فيها في بتشعر كده بمعاني عالية قوي في الصلاة هو شهر رمضان. طب ممكن أسألك السؤال الثاني، طب امتى في اي صلاة، في اي صلاة بيكون هذا البكاء؟ فين؟ في اي صلاة؟ ايوه في صلاة التراويح، جميل جدا. ده يوصلنا بقى للسؤال الثالث، في أي موطن من مواطن الصلاة يزداد بكاء الناس وخشوع الناس في صلاة التراويح؟ أنا أنت قلت لي دلوقتي في شهر رمضان وقلت لي في صلاة التراويح، طيب في أي موطن من المواطن يكثر بكاء الناس؟ الإجابة ليكم، أيوة صح زي ما أنتم بتقولوا الآن، زي ما أمي الفضيلة قالت وأخويا الفضل قال ووالدي الكريم، أيوة صح صح، لما الشيخ عمال يدعو ويبكي والناس بتبكي وراه وبتدعي ربنا وبتكلم ربنا وبتناجي ربنا والناس كلها منهارة في البكاء، رائع جدا رائع جدا، هو ده مفتاح الخشوع. فين فين انت عمال تقول لي رمضان وصلاة التراويح والدعاء، فين مفتاح الخشوع؟ مفتاح الخشوع هنا في الجزئية الأخير اللي انت قلتها، ايه هي؟ وانت بتناجي ربنا وانت بتكلم ربنا وانت عمال تقول له يا رب وحاسس ان هو سمعك، وانت بتقول يا رب ارفع عني الكرب وانت عارف انه هيرفع عنك الكرب، وانت بتقول يا رب وانت بتكلم ربنا خشع قلبك. علشان كده انا بقول لك هو ده مفتاح الخشوع في الصلاة، ده المفتاح الحقيقي للخشوع في الصلاة، انك بتكلم ربنا، انك بتناجي ربنا، انك بتقول له يا رب وحاسس انه هو بيكلمك ويقول لك انا سأفعل لك ما تريد، هو ده مفتاح الخشوع في الصلاة. لو قدرنا نخش في صلاتنا الآن بهذا المفتاح، انت قايم تكلم ربنا يا نهار أبيض، صدقني عندها تخشع. لما تكون النهاردة رايح أنا هكلم ربنا سبحانه وتعالى، ساعتها هتخشع. دي كانت الطريقة اللي خلت قلب النبي يخشع، ودي الطريقة اللي خلت الصحابة يخشعوا، ودي الطريقة اللي خلت كل السلف من قبلنا واللي جاي من بعدنا من الصالحين هيخشعوا، انه مستشعر انه بيكلم ربنا، انه مستشعر ان هو بيكلم ربنا وربنا بيكلمه. علشان كده ابدأ معاكم كيف اخشع في صلاتي بعد ما اديت لكم المفتاح بحديثين للنبي صلى الله عليه وسلم. اما الحديث الاول فهو حديث حذيفة رضي الله عنه قال صليت ذات ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة قرأ أول آية منها ويقرأ مترسلة واحدة واحدة، مش الله الضالين الله أكبر، لا لا لا، يقرأ مترسلة، فإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، سبح اسم ربك الأعلى، حس أن ربنا بيدي له أمر فيقول إيه سبحان ربي الأعلى، فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم، ولا يمر بآية فيها رحمة إلا وسأل ورحمتي وسعت كل شيء. يا رب يا رب ارحمنا برحمتك، يا رب ارحمنا برحمتك، يا رب اجعل لي نصيب من هذه الرحمة. ولا يمر بآية فيها تعوذ إلا تعوذ، يمر بآية فيها عذاب، يا رب نجينا من هذا العذاب. هي دي كانت قراءة النبي؟ اه دي كانت قراءة النبي. علشان كده النبي خشع، لأن كانت صلاته من أولها إلى آخرها دايرة في الفلك ده، في المعنى ده، معنى إنك بتكلم ربنا، أنك تناجي الله، أنك تناجي الله. كان واحد من السلف يقوم إلى الصلاة ويسجد ويقول: متى ألقاك وأنت راض عني، متى ألقاك وأنت راض عني. لما يقول علي بن الفضيل: طفت حول بيت الله الحرام 7 أسابيع. يعني 7 أسابيع؟ الأسابيع اللي هي 7 أشواط، يعني هو طف 7 أشواط، وبعد كده طف مرة تانية ومرة تالتة ومرة رابعة لحد المرة السابعة. بدأت وسفيان الثوري ساجد، وأنهيت وسفيان الثوري ساجد. الله ليه بيقول إيه ده؟ ربي إن تغفر فأنت أهل لذلك، وإن تعذبني فأنا أهل لذلك. يا نهار أبيض، ده مقضي الليل كله كلام مع ربنا. أيوة هو ده، هو ده اللي بيخليهم يخشعوا، إن هو بيكلم ربنا زي ما النبي علمنا الآن. لا يمر بآية فيها سؤال إلا وسأل، آية فيها سؤال سأل، بيمر على آية فيها ذكر الجنة: يا رب أسألك الجنة، يا رب أسألك الجنة. إيه ده إيه ده إيه ده؟ آه ما قلت لك، لو عشت مع الصلاة بالمفتاح الخشوع بتاعنا، أنت تكلم ربك، أنت تناجيه، أنت تتحدث معه. اتكلم معاه، اتكلم معاه. علشان كده ساعتها أقول لك أنت الآن خاشع، لو استشعرت من البداية إنك بتكلم ربنا سبحانه وتعالى، إنك لما تقول الله أكبر يا رب، أنت أكبر من المسلسل الشغال، يا رب أنت أكبر من ماتش الكرة الشغال، يا رب أنت أكبر، وإنت بتقول الله أكبر إنك بتكلم ربنا، صدقت ساعتها تخشع. إنك أول ما تبدأ الصلاة: الله أكبر، إنك واقف بين إيدين ملك، يا رب إنك تقومني للصلاة وأقوم وأقف، وفي عشرات الآلاف وفي ملايين من البشر الآن ما بيصلوش، أنا أقف. يا رب لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض. عرفت ليه كان النبي بدأ صلاته بالحمد؟ إنك تقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى وإنت مليان ذنوب ومعاصي، هتقول يا رب باعد بيني وبين خطايا كما بعدت من المشرق والمغرب. إنك تستشعر كده ذلك إنت إيه؟ إنت مش حاجة خالص. شوف النبي لما يجي يركع يقول: اللهم لك ركعت وبك أمنت وعليك توكلت، لا إله إلا أنت، خشع لك سمعي وبصري وعظمي ولحمي وعصبي. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ ده كلام واحد بيتكلم مع ربنا. عارفين يا أحبابي، في واحد عنده مشكلة كبيرة جدا، أو أخت من أخواتنا عندها مشكلة كبيرة جدا، راحت لدكتور نفسي. عارفين الدكتور نفسي قال لها إيه؟ عايزة ترتاحي اقعدي فضفضي مع حد. والله أخ زميلنا جات له حالة شديدة جدا من الاكتئاب، راح لدكتور والعياذ بالله عافاني الله وإياكم دكتور نفسي، فقام قايل له إيه؟ شوف واحدة حبها واتكلم معاها، واتكلم معاها. أكن أنا لما أتكلم مع حد هرتاح. أيوه لما أتكلم مع حد هرتاح، بس طبعا مش في الحرام. فسبحان الله، حتى بتاع الطب كده يقولك اللي عنده اكتئاب ده خليه يتكلم، خليه يخلط الناس، يكلم ده ويكلم ده ويكلم ده، هيرتاح. انا النهارده عايز اقولك انت بتتكلم مع الله، انت داخل الصلاه من البدايه بتقول له يا رب، بتقول له يا رب. علشان كده اللي يتدبر فينا للصلاه من اولها الى اخرها تلاقي ما كانش النبي بيسكت فيها لحظه، وهو واقف قران، وهو راكع ذكر، أي من الركوع ذكر، نازل السجود ذكر، أي من السجود ذكر، كل ذكر. الصلاة كلها كده، الصلاة كلها كده. النبي ما كانش بيتوقف عن الكلام، وكأنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيقول يا ناس يا ناس اتعلموا أذكار الركوع وأذكار القيام من الركوع وأذكار السجود وأذكار الجلوس بين السجدتين، لأن أنتوا بتكلموا الملك، أنتوا بتكلموا ربنا سبحانه وتعالى. تخيل لما تكون مهموم وتروح على والدتك كده وترمي نفسك عليها وتحضنها وتقعد تشكلها اللي جواك، بعدها تقول ياه تصدق ياما انا ارتحت قوي. تخيل بقى، بقولك انت مش بتتكلم مع والدتك، مش بتتكلم مع والدك، ده انت بتتكلم مع ملك الملوك سبحانه وتعالى. ويجي الناس عصيبهم، عطينا الحديث الثاني بعد حديث حذيفة، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمر بآية فيها رحمة إلى وسائل ولا فيها تعوذ إلى تعوذ إلى آخره، يوم يقول لك إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله عز وجل، حديث قدسي، قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي. الله الله، ده أنا بتكلم وربنا بيرد عليا، بيتكلم معايا. أنا هو أنا أهل إن ربنا يتكلم معايا؟ يا لما تخش الصلاة بالمعنى ده، إنك داخل تتكلم ربنا، مش داخل تقضي فرض، مش داخل زي واحد كان بيصلي في يوم متلخبط، سلم في التالتة، هو كان بيصلي صلاة رباعية، سلم في التالتة، فالناس اختلف في المسجد، ده بيقول تلاتة وده بيقول أربعة وده بيقول تلاتة ده بيقول أربعة، واحد قال يا شيخ والله أنت في التالتة، أنت لسه لك ركعة، فقلت إيه اللي خلاك؟ قال أصل يا شيخ أنا عندي أربع محلات، عملت حسابات تلات محلات ولسه الرابع، يا نار أبيض، في ناس داخلة الصلاة كده. وفي واحد داخل الصلاة بيتكلم ربنا، قال الله عز وجل، ولما يكون الحديث قدسي يبقى حديث غالي قوي عندنا، قوي قوي قوي، احاديث النبي الصحيحه كلها غاليه عندنا، ولكن لما يكون الحديث بقى من عند ربنا يبقى حديث غالي قوي علينا، حديث غالي قوي على قلوبنا. ربنا بيكلمنا بيقول لنا يا ناس يا ناس، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي. انت بتتكلم والله يرد عليك. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين، قال الله مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذه بيني وبين عبدي. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، قال الله هذه لعبدي ولعبدي مسأل. يا نهار أبيض، ابدأ صلاتك بالمفتاح السحري ده، ابدأ صلاتك إنك داخل بتقول يا رب يا رب، هو ده مفتاح الخشوع. يبقى النقطة الأولانية معنا في درس النهاردة بعد المقدمة هي جزئية إيه هو المفتاح الذهبي للخشوع في الصلاة. لو دخلنا الصلاة بالمعنى ده صدقني هتفرق كتير جدا في حياتك، هتفرق كتير جدا 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 في حياتك، إنك داخل علشان تكلم ربنا، مش هتعمل كده الله أكبر تزرع أمر الله أكبر الله أكبر الله، لا 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 مش هتبقى كده أبدا. ده أنتوا عارفين اللي بيحب ما بيبطلش كلام مع حبيبه. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ربنا بيقول له وما تلك بيمينك يا موسى، ده عصايا، لا المحب بيطول شوية، فقال وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. يا أسلو بيكلم ربنا بس، فلازم يطول كده. اللي يخش صلاته من الباب ده انا رايح اكلم ربنا، انا رايح اكلم ربنا، انا رايح اناجي الملك، انا رايح اخرج كل اللي عندي بين يدي الله سبحانه وتعالى، انا رايح اتكلم بكلامه. تفرق كتير، تفرق كتير. النقطة الأولى كانت مقدمة، النقطة الثانية كانت مفتاح الخشوع، كانت مفتاح الخشوع. النقطة الثالثة ليه الخشوع؟ أنتوا مش متخيلين يا إخواني وأحبابي، ركعتين بخشوع يغير مصير حياتك، ركعتين بخشوع خدت عهد بالمغفرة، ركعتين بخشوع انت ماشي على الارض وانت رجل من اهل الجنة. الله اكبر، بتكلم ربنا والله العظيم يا اخواني، والله تفرق معك كتير جدا. هقول لكم خمس احاديث بس بعد ما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الاول رواه مسلم في صحيح حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن العبد إذا قام يصلي فحمد الله وأثنى عليه ومجده، فحمد الله وأثنى عليه ومجده وفرغ قلبه لله، بس وفرغ قلبه لله بس، إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه. يخرج من الركعتين دول اللي فرغ قلبه لله بس، بس لا محل ولا عيال ولا كلام ده خالص، لا 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 لا، وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه. بقول لك عشان كده الركعتين دول يفرقوا في حياتك كتير. الركعتين دول بعد الحلقة إن شاء الله هنقوم نطبق عملي الجزء اللي احنا خدناه للأسف الوقت بيجري ومش هنلحق نخلص النهاردة الحلقة. الحاجات اللي بقول لكم عليها عيش معاها، إنك قايم تصلي ركعتين اتنين بس 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 هتفرغ قلبك لله بس. الحديث الثاني رواه مسلم أيضا من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. يا ربي الذنوب بتاع الزمان كلها اللي أنا عملتها غفرت؟ أيوة غفرت. الحديث الثالث وهو حديث رواه مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم تحضره الصلاة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب. ثلاث أحاديث الآن النبي يقول الركعتين اللي هتأديهم أنت بخشوع أنا همحو بها كل حاجة أنت عملتها قبل كده. خد الحديث الرابع وده حديث رائع، حديث رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه بس، مقبل عليهما بقلبه اللي دفعوا للركعتين حب فياض لله سبحانه وتعالى، اللي دفعوا للركعتين شوق عظيم لمناجاة الله سبحانه وتعالى، اللي دفعوا لهاتين الركعتين يعني تقديم ربه عز وجل على كل شيء أو تقديم ربه عز وجل على كل شيء، أنا قايم لله. قال: مقبل عليهما بقلبه مش بجسمه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا 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 ده دي عبادة هبل زمان كده. لا 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 إنما المؤمن مش كده، ده مقبل عليهما بقلبه. اسمع اللي جاي دي: إلا وجبت له الجنة. يا ربي ركعتين يا رب قد أنت كريم قد أنت عظيم. من النهاردة أنا هحاول، من النهاردة أنا هجرب ركعتين أقبل بقلبي على الله عز وجل وجبت لي الجنة. أيوة وجبت لك الجنة. معقول؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أما الحديث الخامس عشان بقى نخش بقى إزاي بقى نصلي إزاي نخشع في الصلاة، أما الحديث الخامس فالحديث رواه أبو داود في السنن من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله عز وجل، من أحسن وضوءهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له. فعلا أنا دلوقتي عايز أقول من جوه قلبي من جوه كده: يا من تكريم يا رب، يا من تكريم يا رب. ركعتين اتنين بس، ركعتين اتنين بس. بل بص خد الأحاديث دي كلها نحطها هنا، لا لا نحطها في قلوبنا، وخد الآية دي لما ربنا يقول لك: قد أفلح المؤمنون. إيه صفاتهم يا رب؟ مين هم يا رب؟ قال: الذين هم في صلاتهم ايه؟ خاشعون. اول صفه للمؤمن الخشوع. ايوه اول صفه للمؤمن الخشوع. وبعد كده في اخر الايات في المقطع ده ربنا يقول: اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يبقى النقطة الثالثة، وانت اللي يدفعك اللي يدفعك ويحركك ويحفزك للركعتين اللي تقبل بهما بقلبك على ربك عز وجل ولا تحدث نفسك، انك تقوم لده الاحاديث دي. تقول يا شيخ يا شيخ، وعلى فكرة السؤال ده هو العارض اللي بيدفعنا ونحمل الخشعش، يا شيخ ده عمر بن الخطاب كان بيجهز الجيش وبيصلي، يا شيخ ده النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم بيصلي وافتكر في الصلاة انه عنده جوه مال من اموال الزكاة فبعد الصلاة خرج بسرعة قد الاموال وزا. هو في حد يا شيخ هينطبق عليه الاحاديث دي؟ اقول لك: اوعى تظن في يوم من الايام ان كلام النبي عبث، اوعى تظن في يوم من الايام تقول لي يا شيخ ما انا بقول لك اهو ده النبي نفسه انشغل في الصلاه. تقول لي انت انا مش هنشغل؟ اقول لك ما هو فارق كبير ده. وخد الكلام ده من الامام النووي رحمه الله عليه، كلام رائع بصراحه. قال: لا يحدث فيهما نفسه، من توضا نحو وضوء هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه الا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه، او الا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرق كبير جدا، فرق كبير جدا. بص، الله اكبر، نفسك كلمتك قالت لك ايه؟ خد بالك، خد بالك، هي مراتك النهارده طبخه لك ايه؟ طبخه لي ايه؟ اه صحيح، هي طبخه لي ايه؟ لحمه ممكن؟ اه صحيح، ما انا كنت شاري لحمه امبارح، يبقى هي النهارده اكيد طبخه لحمه. طيب تيجي نفسك تتحدثك، طب هي تطبخ جنب اللحمه ايه؟ ده يبقى يومها مش معدي لو عملت باميه، انا ما بحبش الباميه، يبقى يومها مش هيعدي. طب وناوي تعمل فيها ايه؟ نفسك تقول لك وناوي تعمل فيها ايه؟ عارف ايه؟ ده انا بعتها عند امها. واخدين بالكم؟ واخدين بالكم؟ نفسه تدي له الطعم، وللاسف نفسه حدثته هي تطبخ ايه؟ وهو حدث نفسه، ده هتطبخ لحمه، انا شاري امبارح لحمه. طيب هتطبخ جنبها ايه؟ ده يبقى يومها مش، خدت بالك؟ النبي قال لنا لا يحدث فيهما نفسه. طب نفسي لو حدثتني ده خارج عن القصه خالص. ولكن لما تقول لك الحقيقه خد بالك ده مش عارف ايه المسلسل، انا مقبله على صلاتي، مقبله بقلبي على الصلاه. الشيطان يجي يقول لك خد بالك ده صاحبك اكيد هيتصل عليك بعد الصلاه، ولا انت هنا خالص، انت مقبل على صلاتك. يبقى فارق كبير جدا لا يحدث فيهما نفسه وبين تحدثه نفسه، لا دي فارق كبير جدا بين الاثنين. يبقى اذا الشرع عفى عما حدثت به النفس، ولكن الاجر علشان تاخده انت بقى ما تردش على نفسك، ما تكلمهاش، ولكن خليك مقبل على، مقبل على صلاتك. النقطه الرابعه، الخشوع علشان يدخل القلب لابد القلب يكون مستعد، لابد ان القلب ده يكون مؤهل ان الخشوع ينزل فيه. علشان كده انا علشان قلبك يكون مؤهل لنزول خشوع لازم تعمل حاجتين. انا معلش المعلومات النهارده هتبقى كتير جدا، ولكن صدقوني يعني المقدمات دي لازم منها، لازم منها علشان اقدر. ده احنا يا جماعه الاجر كل ما يكون عظيم التحضير له يكون مهم قوي. علشان القلب ده ينزل فيه الخشوع هحتاج ثلاث حاجات، مش حاجتين، ثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه، في ذنوب جوه القلب، الكوبايه دي مليانه ميه، هاجي احط ميه هيحصل هتقع. القلب ده مليان ذنوب، القلب ده مليان ذنوب، هاجي احط جواه خشوع هيقع لان ملهوش مكان. طب اعمل ايه يا شيخ؟ حاول دايما، حاول دايما، وحاولي دايما ان قبل الصلاه يكون في وقت توبه واستغفار ورجوع الى الله وندم وكده. علشان كده كانت من رحمه ربنا بينا ان ادالنا قبل الصلاه ما بين الاذان والاقامه وقت الدعوه فيها مستجابه. ادعي قول يا رب اغفر لي يا رب، ادعي وقول يا رب اغفر لي يا رب. كانت من رحمه ربنا بينا انه يخلي قبل الصلاه وضوء. طب الوضوء ده لازمته ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضا كما امر وصلى كما امر غفر له ما تقدم من ذنب. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد اذا قام فتوضا فغسل يديه خرجت الذنوب التي ارتكبها بيديه مع الماء او مع اخر قدر الماء. فاذا غسل وجهه خرجت الذنوب مع الماء او مع اخر قدر الماء، تخرج الذنوب اللي عملها بعينيه واللي سمعها بودانه واللي اتكلم بيها. فاذا غسل وهكذا وهكذا حتى يخرج من الصلاه، حتى يخرج من الوضوء، قد غفر الله له كل شيء. يبقى ربنا بيعد لنا، بيعد لنا قلوبنا واحنا داخلين نصلي، واحنا داخلين نصلي ربنا بيعد لنا القلوب، عايزين نمحو القلوب، نمحو الذنوب دي. عشان كده كانت من السنه ان بعد الوضوء تقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ودي الطهاره كلها، الكلمتين دول. اما التوابين فدي طهاره القلب من الذنوب، واجعلني من المتطهرين دي طهاره الجسد من الـ من الـ من الـ من من ضرنه ومن وسخه وغير ذلك. فالانسان مننا محتاج انه علشان يخش يتوب ويرجع. فكان الوضوء كفاره، الدعاء بعد الوضوء كفاره، بين الاذان والاقامه الصلاه الدعاء فيها، وهكذا. يبقى انا عايز من البدايه اللي عايز فعلا يقوم يصلي ركعتين مقبل بقلبه على الله، انه لازم من البدايه نظف بقى يا عم ده شويه بقى، نظف زي ما ربنا امرنا واحنا قايمين للصلاه نكون طهرنا الاجساد بالوضوء. احنا محتاجين قبل القيام الى الصلاه نمهد للصلاه، نمهد للقيام للصلاه بالتوبه، بالاستغفار، بالتوبه وبالاستغفار. حاول دايما، حاول دايما اتوضا قبل الصلاه بشويه، وقعد تب إلى الله سبحانه وتعالى واستغفر واندم وارجع إلى ربك لعلنا ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا فالقلب ده يكون مستعد. فالقلب ده علشان يستعد واحد عايزين يطهر من الذنوب ده يكون بالتوبة والاستغفار اللي هتكون قبل الصلاة. اتنين, الخشوع ده رزق, رزق عظيم قوي قوي, من أعظم من أعظم الأرزاق اللي ممكن ربنا يمن بها على الإنسان. الرزق ده بإيدينا ربنا, فإحنا محتاجين إحنا ندعي ربنا سبحانه وتعالى إنه يمن علينا بشوية خشوع, إنه يمن علينا بشوية خشوع. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو الله سبحانه وتعالى فيقول اللهم إني أسألك قلبا خاشعا. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتعوذ يقول اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. فياريت وأنت بتصلي السنة, ياريت وأنت داخل على الصلاة وأنت بتدعو بين الأذان والإقامة في وقت إجابة الدعوة, الدعاء بين الأذان والإقامة لو رد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, ارفع يدك وقول يا رب يا رب يا رب, تذلل بين إيديه واخشع كده قول يا رب يا رب أرزق أسألك القلب الخاشع, يا رب أسألك القلب, يا رب أسألك أن أصلي ركعتين يخشع فيهما قلبي. ثلاثة, علشان القلب ده يخشع حاول دايما أن أي حاجة هتشغلك عن الصلاة يا عم حطها في جنب دلوقتي. يعني ما ينفعش أبدا النهاردة أن حضرتك واقفة بتصلي الظهر قدام الشيف وهو بيعدي طبق اليوم, ما ينفعش ما ينفعش والله ما ينفعش أبدا ما ينفعش. إزاي إزاي وهو يقولك خدي بالك هنا بقى شوفي اللون العجينة بقى عامل ازاي, تقوم انت عامله كده هي عامله ايه يا رب, ما ينفعش والله ما ينفع والله ما يصح والله ما يصح. وزي اخت من اخواتنا بتقول انا كنت بدي درس عند اخت من الاخوات فهي قامت تصلي والعيال عماله تلعب حواليها, فوهي ساجده البنت بتقول يا ماما اعمل كذا, فبتقول لقيتها بترفع رجلها بتدعلها برجلها كده, لا ما تعمليش, معقول يا جماعه معقول 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 تكون دي صلاتنا, انا بصلي وعماله اشاور لها برجليا كده, معقول؟ لا ما ينفعش. اي حاجه هتشغلك ابعد عنها, زي الراجل اللي قام في يوم جعان ومراته يعني بتقول تصلي ولا تاكل, قال انا هصلي الاول, فقام يصلي الله اكبر وحطت له سمك والرز, القطه شمت من هنا فجت بتحط بقها في قلب السمك, فده يا عيني هيتهبل ده جعان, فشاف القطه قال بس بس بسم الله الرحمن الرحيم, لا لا ما ينفعش الكلام ده ما ينفعش خالص خالص. لا, اللي عايز يصلي حقيقة يبعد بقى تماما عن كل شيء يشغله, جعان كل الأول. ودي كانت من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول لا صلاة بحضرة الطعام, جعان اقعد كل وانزل صلي. وما ينفعش أبدا حاجة يعني انت بطنك وجعاك وعايز تدخل الخلاء, خش الخلاء قبل تنزل الصلاة, مش تنزل الصلاة وانت حاقن ومش قادر وانا هخطف ركعتين واجي, لا لا تشعر بهذا, لا تشعر أبدا بطعم الخشوع, الخشوع مش هيجيلك أصلا. يبقى أي شيء هيشغلك ابعد عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لا تظن بحال الأحوال إنك ممكن تخشع وانت رايح تخطف الصلاة, أنا رايح أخطف ركعتين أنا رايح أخطف العصر, مش هتخشع خالص والله لا تخشع. الحاجات دي كلها بتعطل الخشوع, يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر, ده لن يخشع أبدا والله لن يخشع أبدا. عارفين ليه؟ أصل الخشوع معناه الخضوع والسكينة والطمأنينة, الخشوع معناه خضوع وسكينة وطمأنينة, أن لقلب أن يخشع وهو يدوبك الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله, أن يخشع هذا القلب. ده الخشوع معناه أنك تكون هادي جاي مطمئن داخل الصلاة وانت ساكت الله أكبر, ده القلب اللي هيخشع. إنما الإنسان الله أكبر الله أكبر سمع الله الله أكبر الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صلاة رجل لا يقيم فيها صلبه في الركوع ولا في السجود, ده دوك ولسه يقول سمع الله الله أكبر كده, لا ينظر الله أبدا إلى هذه الصلاة. أن ينزل خشوع في قلب واحد, النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل مسرع صلى الله أكبر وهكذا حاله, النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إنه لو مات هذا لمات على غير ملة محمد, لمات على غير ملة محمد. ليه؟ هو بيجري بيجري, فالجري ده هيتناقض تماما هيتناقض تماما مع المعنى اللي احنا عايزين نحصله معنى الخشوع. يبقى اللي هيقول لي انا عايز اخطف ركعتين يبقى معلش ما فيش خشوع, ولكن طمأنينة سكينة. عارفين والله يا حبيبي الفرق بين الصلاة دي اللي اتخطفت دي وبين الصلاة اللي فيها طمأنينة وخشوع وسكينة؟ مفيش, لا يتجاوز 3 4 5 دقايق اطمئن صاحبها. يا جماعه النبي لما راى رجل بيصلي لا يتم ركوعه وسجوده قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي, ارجع فصلي فانك لم تصلي. كلام النبي اسمع، فأتم ركوعهن وخشوعهن. النبي يقول فيحسن وضوءها وركوعها وخشوعها. هو ده المعنى اللي احنا عايزين نقف عليه. اللي هينقل نقر الغراب ساعة السجود وساعة الركوع أن ينزل الخشوع في قلب هذا الإنسان. يبقى من الحاجات اللي تعطل الخشوع السرعة بسرعة 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 بسرعة. من الحاجات اللي تعطل الخشوع أيضا إنك تصلي في مكان يشغلك، تصلي في مكان يشغلك. النبي لما نهى عن زخرفة المساجد علشان من ضمن المعاني المعنى ده، أنا مثلا تخيل مثلا قدامي مثلا مسجد مثلا ملون بألوان، وألوان طالعة وألوان نازلة وألوان داخلة وألوان مش عارف إيه، وعمود طالع من هنا ورسمة طالعة هنا وزخرفة من هنا وده بيعمل كده، فأنت تصلي الخط ده رايح فين؟ ده طالع كده ونزل منين؟ نازل كده. ورايح فين؟ جاي كده وجاي كده. أنت هتفضل طالع نازل رايح فوق نازل تحت كده. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح دخل ذات يوم فصلى في بيت عائشة، وكانت سيدة عائشة وضع ستارة عليها تصاوير. دخل النبي صلى الله أكبر، النبي نظر في موضع سجوده، ولكن لما نظر للتصاوير والصور والكلام ده اللي كانت موجودة على الستارة، النبي بعد ما خلص صلاة قال يا عائشة، يا عائشة أميطي عني قرامك هذا، فلا تزال تصاويره تعرض علي في الصلاة. وفي بعض الروايات إن الصورة اللي كانت مرسومة على الستارة دي حصان له أجنحة، وبعد كده النبي قطعها علشان إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. وده دليل إن لما نقول يا جماعة الصورة الملائكة لا تدخل بيت فيه صور مش معناها التمثال المجسم زي ما بعض الناس قال. الإمام النووي كان يقول هذا كلام شاذ، هذا التفريق ليس عليه كلام أحد، ده كلام شاذ. الصورة واحد حطت صورة أبوه إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، حتى صورة زوجها إن الملائكة لا تدخل بيت فيه صورة. النبي بيقول لعائشة الصورة دي لا اقطعيها، وقطعت فعلا الستارة دي، وبعد كده النبي عملها مخدة بعد ما قطعها كذا حتة. فشاهد النبي يقول لها يا عائشة أميطي عني كرامك هذا، فلا تزال تصاويره تعرض علي في الصلاة. لازم ناخد بالنا من الكلام ده، لازم ناخد بالنا من الكلام ده. فكل الحاجات اللي تيجي النهاردة تشغلني عن صلاتي أنا محتاج إن أنا النهاردة أدلها بالشلوت، محتاج النهاردة أنا أدلها بالشلوت. من الحاجات اللي دايما بتشغل الناس في الصلاة إن عينه عاملة زي مثلا هيئة الأرصاد الجوية، بتجيب فوق بتجيب تحت وبيجيب مش عارف إيه، هي الساعة بتاعت المسجد دي واقفة ليه، ولا الحتة بتاعت الدهان دي محتاجين نجيب الراجل بكرة عشان يعملها لنا. لا يا جماعة، لا لا خالص خالص، لم يكن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان هديه صلى الله عليه وسلم إن عينيه دي في الأرض. طب ليه يا رسول الله أنت تنهى عن الالتفات للحاجات اللي حوالينا؟ قال لما سأل سيدة عائشة، لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله الالتفات في الصلاة، فقال هذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، هيبص على الساعة دي وعلى السماعة دي وعلى المايك ده وعلى مش عارف ايه، او يبص في اللي قدامه القميص بتاعه ما فيش له حل، ده حاجة تحفة مش عارف ايه، ويبص على الماركة بتاعة البنطلون والماركة دي اصل ولا تقليد، والخيوط اللي على الجيب بتاعة مش عارف ايه. ايه ده ايه ده؟ لا لا لا، عشان كده بقول يا جماعة عينيك ساعة الصلاة في الأرض. قال ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لم يفارق فيها بصره موضع سجوده، عين النبي في قلب الأرض، عين النبي في قلب الأرض لم تجاوز بصره موضع سجوده خالص، عينيه ما فرقتش موضع سجوده. وكان وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى طأطأ رأسه، مش طأطأ فرقعها كده زي بعض الناس بتعمل تفرقع رأسها وتفرقع إيديها ورقبيها وكل حاجة، لا لا، طأطأ رأسه يعني رمى ببصره إلى الأرض ثم رمى ببصره في موضع سجوده. ده كان هدي النبي. إنما كده وكده أو تصلي قدام التلفزيون بتتابع بتتابع زي أخ، والله يا جماعة بيحكي لي أخ بيقول لي أخويا في يوم قام يصلي وكان في ماتش جامد جدا فمنزلش يصلي في الـ في الـ في الـ في المسجد، ولقيته بيصلي فين؟ بيصلي في البيت وبيصلي قدام التلفزيون، فكل شوية يصلي كده ويعمل كده، يصلي كده ويعمل كده. فأول ما جه يقول تحسس يا ابني أنت في الصلاة، أنت في الصلاة، سبحان الله، عينك في الأرض، عينك في الأرض، أكنك بتشجع فريقك إن جاب جون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ده حظه من صلاته إيه؟ حظه من صلاته إيه اللي قاعد بيتابع الماتش وبيقابل بيتابع مش عارف إيه؟ لا يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج الرجل من صلاته وليس له منها إلا نصفها ثلثها ربعها حتى قال عشرها. وكان ابن عباس رضي الله عنه أو ابن مسعود في الأثر الصحيح عنه أنه كان يقول ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. إحنا عقلنا إيه من الصلاة؟ يا جماعة احنا لو ما خدناش بالامور دي كلها حضرتك بتيجي بعد كده تقول الله اكبر التحيات لله، تحيات ايه وانت واقف تصلي؟ انت تقرأ قرآن، نازل تحت في السجود بيقرأ قرآن، بيقول التحيات، بيقرأ الفتحة. هو انا صليت اتنين ولا تلاتة؟ تلاتة. هو انا سجدت السجدة ولا اتنين؟ عارفين ده كله ليه؟ عارفين ده كله ليه؟ لان فعلا فعلا كل الامور اللي الكوارث اللي بتشغله عن الصلاة هو جابها كلها حطها قدامه. عشان كده بقول لكم احبابي اللي عايز فعلا يخشع لازم يأكد على الثلاث حاجات دول. الثلاث حاجات اللي هتشغله وهتلفته عن الصلاة لازم يبعد عنها. واحد قلب مليان ذنوب عايز يخشع، هيخشع ازاي؟ لازم تنظفه. تنظفه بايه؟ لازم القلب ده يفضى من الذنوب ازاي؟ توبة ورجوع واستغفار وندم. عمل كده القلب فضى، القلب لما يفضى بقى سهل ان الخشوع ينزل. اتنين، دعاء، لان الخشوع ده رزق يمن الله سبحانه وتعالى به على عبده، يمن الله عز وجل به على عبده. فاذا من الله به عليك فهذا خير عظيم، وهذا رزق، ورزق يحتاج لدعاء، تدعي ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل على قلبك هذا الخشوع. الامر الثالث، كل حاجه هتعطلنا عن الخشوع سواء كان اكل، سواء كان مثلا دخول الخلاء، سواء حاجات قدامي هتشغلني، سواء التفات كتير حوالين، لا لا لا، حاول دايما تجعل لنفسك مكان انت هتصلي فيه، تجعل لنفسك مكان انت تصلي فيه. زي ما كان حاتم الأصم بيقول كده، كنت اذا اردت القيام الى الصلاة مكثت هنيها ثم قمت ففرغت قلبي لله ونظرت كأنني واقف على الصراط، كأنني واقف على الصراط، والجنة عن يميني والصراط عن شمالي، والجنة عن يميني والنار عن شمالي. هذا حاله، هو أين يصلي كده؟ أين يصلي كده؟ فرغ قلبه وعقله من كل حاجة، الدنيا كلها، وانت داخل المسجد الدنيا بتاعتك حطها على عتبة المسجد، حطها على سلالم المسجد، سيبها في مكانها ما حدش هياخدها. خلص صلاتك وانت طالع خد دنيتك يا عم وانت ماشي، انما جوه المسجد حاول تفرغ قلبك، حاول تفرغ قلبك. نختم بقى مع بعض بجزئية برضو مهمة جدا، هي جزئية برضو في غاية الخطورة. الخشوع ده أحبابي زي ما قلت لكم مفتاحه، المفتاح الأعظم للخشوع إنك بتكلم ربنا سبحانه وتعالى، إنك بتكلم ربنا سبحانه وتعالى. فعلشان كده خد مني هذه النصائح، طالما إحنا أيمين نتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى، أنت إزاي هتتكلم مع ربنا وإنت راكع، وإزاي هتتكلم مع ربنا وإنت ساجد، وإزاي تتكلم مع ربنا وإنت جالس بين السجدتين؟ إزاي وإنت قاعد النهاردة بتقول التحيات أنت مش فاهم أصلا يعني إيه التحيات، ويعني إيه المباركات، ويعني إيه الصلوات، يعني إيه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، الكلام ده كله معنى إيه؟ عشان كده بقول لأحبابي اللي عايز فعلا يخشع، اللي عايز فعلا يخشع، في علاقة قوية جدا بين العلم وبين الخشوع، بين العلم وبين الخشية. كل ما الإنسان هيكون عالم هيخشع أكتر. أنا عايز أقول إيه من ورا ده؟ إزاي النهاردة أنت عايز تخشع في ركوعك وأنت لا تحفظ من أذكار الركوع إلا سبحان ربي العظيم؟ إزاي هتخشع وأنت ساجد وأنت لا تحفظ من أذكار السجود إلا سبحان ربي الأعلى؟ تنزل في ركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، الإمام لأنه حافظ شوية أدعية فبيقول أدعية، أنت تهت، أنت مش عارف هتقول إيه. ما أنا مش عارف هقول إيه، أنا فعلا هقول إيه؟ ما هو انا اللي انا عارفه سبحان ربي العظيم ثلاثه. طب الامام طول، الامام طول، هقول ايه؟ ما اعرفش. الفتره دي اللي انت بقى فيها غفله دخل الشيطان منها فضحك عليك، سرق من صلاتك. وانت ساجد الامام طول هتقول ايه؟ سرق من صلاتك. فعلشان كده بقول يا جماعه احنا محتاجين واحنا بنكلم ربنا سبحانه وتعالى لاصول مهمه جدا جدا. واحد، ودي على راس الامور يا جماعه، هاتوا ملخص كتاب صفه صلاه النبي للشيخ الالباني، هاتوا كتاب حصن المسلم وشوفوا أذكار الركوع واحفظوها، 6 7 8 9 أذكار كده من اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع، احفظوها كويس ونوعوا فيها. ده حتى القلب كل ما هيكون فيه تنويع القلب هيحيا. العلماء كانوا بيقولوا لنا النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه العديد من الأذكار في الركوع، العديد من الأذكار في السجود، فبيقولوا طب احنا نعمل ايه؟ قالك نوع بين الأذكار دي. طب أنوع ليه؟ قالك أصل أنت لو داومت على ذكر واحد هيبقى فيه روتين فهتمل، إنما لو بتنوع من الأذكار ما شاء الله لك واتب الله، أنت أحييت سنن كتير جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت قلبك مع التغيير ما شاء الله لك واتب الله. تلاقي مثلا واحد عنده في حياته روتين، روتين الحياة بقت سودة بسبب الروتين، إنما لو كل يوم بيعمل حاجة جديدة وحاجة مختلفة وبينوع وبيغير والكلام ده، تلاقي ما شاء الله عايش حياة جميلة جدا. نفس الكلام في الصلاة، الصلاة لو احنا خدناها على روتين معين انت لن تشعر ابدا بطعمها. فعشان كده بقول الجزئية الاخيرة في درس النهاردة، حاول النهاردة على من قبل ان شاء الله نتقابل اذا ربنا احيانا في الدرس القادم، حاول بقدر المستطاع انك تحفظ النهاردة اذكار الركوع، وان شاء الله انا هنزلكم كلها باذن الله للشباب والبنات واخواننا واخواتنا واحبابنا اللي ان شاء الله بيخش معانا على الصفحه اللي ان شاء الله تتعرض عليكم الان. اللي بيخش معانا على الصفحه هنزل لكم كل اذكار الركوع، كل اذكار السجود، كل اذكار بتاع الصالح هنضعها لكم باذن الله. ابائنا الكام بقى واخواننا اللي ما عندهمش نت او الكلام ده، ان شاء الله الاذكار دي هتجد بالتفصيل ان شاء الله الدرس الجاي باذن الله، هقول لكم كلها بالتفصيل ان شاء الله. والذكر ده وانا بقوله استشعر ايه، والذكر ده وانا بقوله استشعر ايه، والمعنى ده النبي قاله ليه هنا وقاله ليه في الركوع وليه ما قالهوش في السجود وهكذا. فأنا محتاج أحفظ أذكار الركوع، أذكار السجود، أذكار القيام، الأذكار بتاعت الصلاة أنا محتاج أحفظها. اتنين، قراءتي للقرآن، قراءتي للقرآن لازم تخرج عن الإطار النمطي بتاعنا. للأسف أنا عايز أسألكم سؤال، أنتوا صليتوا العشاء النهاردة بإيه؟ هتقولوا لي الله أكبر الفتحة وكل أعوذ بالفلق وكل أعوذ بالناس. طب والمغرب تصدق برضو بكل أعوذ بالفلق وكل أعوذ بالناس؟ طب والصبح؟ لا لا إحنا نوعنا إن شاء الله بفضل الله. طب قلتوا إيه؟ قل هو الله أحد وكل أعوذ بالفلق. يا نهار أبيض، معقول ده حلنا؟ هنفضل نقرأ آيات معينة بعينها كده؟ صدقني روتين، إذا لا خشوع. غير، نوع، نوع في قراءتك ما شاء الله بسم الله. من أجمل الأشياء اللي إن شاء الله ربنا يوفقكم فيها كتير جدا أثناء صلاتكم، وإن شاء الله ربنا يعطيكم الخشوع بإذن الله ويمن عليها بهذه النعمة، يا سلام لو قبل المغرب كده تفتح مصحفك وتحفظ خمس سطور جداد وقوم صلي بيهم. الله أكبر، صلي بهم كده والله العظيم ستشعر بلذة ما شعرت بها قبل ذلك أبدا. عارف ليه؟ لأن مش لسانك دلوقتي اللي بيردد، أنت عارف إيه اللي بيردد؟ ده قلبك. طب الآية دي اللي بعدها إيه؟ طب الآية دي اللي كان بعدها آية كذا؟ طب ودي بعدها آية كذا؟ الله أكبر، وتنوع. يا حاجة رائعة، تحفة جميلة لما تحفظ جديد وتنزل تقول للناس جديد. طب لو انا بقى مأموم نوع بقى في المساجد، اسمع من الشيخ ده واسمع من الشيخ ده واسمع من الشيخ ده واسمع من الشيخ ده، هتسمع من ده وتسمع من ده وتسمع من ده، هتلاقي قلبك بيرق هنا وقلبك بيرق هنا وقلبك بيرق هنا. انما انك توطي نفسك على مكان معين ومسجد معين وشكل، غير علشان تشعر بالخشوع في صلاتك، عشان تشعر بالخشوع في صلاتك. لما تيجي تنظر لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، في علماءنا وضعوا باب كامل، باب القراءة في الصلاة في كتب السنن وفي كتب الحديث وفي كتب الفقه، تلاقي النبي كان بيقولك مرة كان بيقرأ بالعراف، مرة كان بيقرأ بالبقرة، مرة كان بيقرأ بآل عمران، مرة كان بيقرأ بالنساء، مرة كان بيقرأ بكذا، مرة كان بيقرأ بكذا. ده كله تنويع في 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 في, في قراءة النبي. ليه؟ عشان يشعر بالخشوع. إنما هتفضل قارئ على آيات معينة محددة هتلاقي قلبك بيمل وغير ذلك. ناخد النهاردة بقى، يعني أنا مش عارف لسه قدامنا وقت قد إيه. طيب في الدقائق المحدودة دي إن شاء الله ناخد مع بعض كده أهم ما يؤهلني للقيام للصلاة، وهو مسألة الاستعداد لها. مسألة الاستعداد لها، واحد بيقوم بسرعة، أذن لصلاة المغرب، قام بسرعة توضأ، نزل بسرعة جري يصلي، دخل مع الناس في الركعة الثانية، الله أكبر، مش هيشعر بخشوع. لا لا لا، عمره أبدا لن يشعر أبدا هذا القلب بخشوع. ولكن القلب اللي عايز يخشع لازم يستعد قبلها. بمعنى اللي عايز فعلا في صلاة المغرب يخشع قبل المغرب بثلث ساعة يكون متوضي، قبل المغرب بربع ساعة يكون في المسجد، قبل المغرب بربع ساعة دخل صلى ركعتين بتوعه سنة المسجد وقعد يدعو وقعد يستغفر. حسن الاستعداد للصلاة يؤدي إلى الخشوع في الصلاة، حسن الاستعداد لها يؤدي إلى الخشوع فيها. علشان كده كان بعضهم إذا قام يصلي، ده سيدنا الحسين بن علي كان إذا قام إلى الصلاة اصفر وجهه، فيقولون له لما كل هذا؟ فيقول أما تدرون بين يدي من أقف؟ انتوا مش عارفين انا قايم اقف بين ايدين مين؟ ده انا قايم اقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. حسن الاستعداد للصلاه. كان علي رضي الله عنه اذا توضا ارتعدت فرائسه، بيرتعش ليه كل ده؟ قال اقف بين يدي ربي، ياه الناس دي استحضرت من البداية عظمة ربنا سبحانه وتعالى. تخيل الإنسان مننا لو رايح يقابل النهاردة وزير أو محافظ أو رايح يقابل رئيس جمهورية أو رايح يقابل ملك أو أمير، شفتوا هو هيقول لي إيه وهيعمل معايا إيه وأنا هرد معاه، شفتوا هو ده الاستعداد، حسن الاستعداد للصلاة. هم كانوا بيعملوا كده. أجل ذلك كان بعضهم إذا قام إلى الصلاة قالوا له ما الذي يدفعك إلى الخشوع؟ قال أتذكر موقف الحساب. يا ألي هذا الحد؟ ده هو الاستعداد القلبي، ده الاستعداد القلبي بقى للصلاة، إنه قايم لصلي وبيستعد للصلاة. الله أكبر، أنت كأنه واقف بين يدي الله عز وجل. في أثر روي عن الإمام أحمد إن الإمام أحمد كان بيستحب إن الإنسان إذا قام للصلاة إن يضع يديه على صدره ويطأطئ رأسه وكذا ويقول موطن كموطن الحساب. ويروى هذا الأثر أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه إنه كان يقوم يصلي يحط إيديه كده ويطأطأ دماغه كده تبقى يعني لحيته الآن أو ذقنه الآن على صدره كده ويقول موقف شبيه بموقف الحساب. هو قايم واقف للصلاة بيستعد ومستشعر كده موقف الحساب، وقال من أحسن الوقوف في الدنيا هان عليه الوقوف يوم القيامة. اللي هيعطي للصلاة حقها فلما يقوم هيقوم منكسر قوي، صدقوني ده لما هيقف بين ايدين ربنا يوم القيامة هيعدي. يا الناس دي كانت بتفكر ازاي؟ الناس دي كانت عايشة ازاي؟ الناس دي كانت بتقول ايه؟ الناس دي كانت عايشة ازاي؟ ابو هريرة يقول أنا الموقف ده شبيه بموقف الحساب، فانا احسن اول استعداد هنا عشان اليوم ده يبقى سهل عليا. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ صلاته؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بدأ صلاته قال الله أكبر، يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره ويرمي ببصره في موضع سجوده ويبدأ النبي الكلام. كيف كان النبي يبدأ كلامه مع ربه؟ ما أنا قلت لكم مفتاح الخشوع إنك بتتكلم مع ربنا. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ؟ كان يبدأ صلاته صلى الله عليه وسلم بحمد الله والثناء عليه، يحمد ربنا ويثنى عليه، الله أكبر، اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض. عيش بالمشاعر دي، اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام واحد من الصحابة دخل الصلاة الله أكبر. شوف الصحابة بيتكلم مع ربنا بيقول إيه، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه. يخلص النبي الصلاة فيقول من المتكلم آنفة؟ الراجل خاف، أنا غلطت ولا إيه؟ من المتكلم آنفة؟ الراجل خاف، من المتكلم آنفة؟ فما صنع إلا خيرا. فقام النبي وقال أنا يا رسول الله، فقام الرجل وقال أنا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها أولا، أيهم يرفعها أولا. يا عيش مع المعنى ده، إن النبي كان بيبدأ صلاته بالحمد، الله أكبر الحمد لله. بتحمد ربنا على إيه يا رسول الله؟ بحمد ربنا إنه ربنا، بحمد ربنا إنه أعني وقمت للصلاة. عيش مع معنى يا رب، يا غيري نايم، يا رب غيري على القهوة، يا رب غيري سمع الصلاة وبيعص ربنا وانت تقومني، يا رب لك الحمد. تحمد ربنا إنك تقول الحمد لله على كل نعمة ربنا من بها عليك، على كل فضل ربنا سبحانه وتعالى من بها عليك، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. بس كده يا رسول الله؟ لا، كبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بدأ صلاته كبر. ليه يبدأ بالتكبير؟ حديث ثاني يوضح لنا ليه النبي بدأ بالتكبير. دخل رجل ذات يوم والنبي يصلي فقال الله أكبر، الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة وأصيلة. فقال النبي من المتكلم آلفة؟ فقال أنا يا رسول الله ووالله ما أردت إلا الخيز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. كان يبدأ صلاته بالحمد، تارة يبدأ صلاته بالتكبير، وتارة كان يبدأ صلاته بالذل والانكسار بين يدي الله عز وجل بإظهار العبودية. فكان يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المؤمنين. يا نهار أبيض، يا نهار أبيض. يبدأ بذل بانكسار، يبدأ باعترافه بالذنب ويقول يا رب يا رب، واقف بين إيديك وأبواب السماء اتفتحت والملائكة بترفع الكلمات فيا رب باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. النبي بيبدأ صلاته أنه بيكلم ربنا، بدأ صلاته أنه بيكلم ربنا سبحانه وتعالى. بيقولوا لي اختم، فأنا عايز أوصل مفتاح الخشوع، إحنا أيمين نكلم ربنا سبحانه وتعالى. يا ريت المعاني اللي أنا قلتها النهاردة نقوم نطبقها دلوقتي في ركعتين اتنين بين يدي الله سبحانه وتعالى، ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى الأسبوع القادم إذا ربنا سبحانه وتعالى أحيانا ما يتعلق بكيف أخشع في صلاتي في سلسلة الاستعداد لرمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على هذا الاستعداد لندخل إلى رمضان بقلوب حية يراها الله عز وجل فيغفر لها ويعتق الله أصحابها مع أول ليلة من ليل رمضان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
كن في حياتك قائدا،
كن في حياتك قائدا
حتى تسود.